أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعليه الطاهرين. طبعا الإمام صلوات الله عليه سوف تمر دولته بمرحلتين رئيسيتين. المرحلة الأولى خلنا نسميها دولة محدودة، وليكن مثلا مركزها وعاصمتها الكوفة العراق حسب الروايات الشريفة، حتى أنها صلحت بعضها أن محل سكناه في مسجد السهلة بهذا التدقيق يعني والتحديد. فهذه المرحلة مرحلة الدولة المحدودة اللي هي سوف تخضع له هذه المنطقة، وسيكون الإصلاح في هذه المنطقة بعد القضاء على حركة السفياني الذي سوف يواجه الإمام صلوات الله عليه، ويستتب له الأمر في هذه المنطقة اللي خلنا نسميها العراق والإقليم اللي مجاور للعراق. هذه الدولة المحدودة بالتأكيد سوف يكون لها علاقات متبادلة مع بقية دول العالم، يعني بذلك بالعلاقات المواقف، يعني يكون الإمام موقف ومواقف من تلك الدول، ولتلك الدول مواقف من دولة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. كأي دولة اليوم إذا تنشأ، اليوم إذا في دولة من الدول تصير انقلاب على النظام اللي موجود فيها ويأتي نظام آخر مختلف، شوف المجتمع الدولي يصير له موقف
انه يؤيد لا يؤيد
لا يتحفظ. على سبيل المثال دولة الإمام تختلف من هذه الناحية، لأن هذه المرحلة الأولى مرحلة الدولة المحدودة اللي بحيث تكون دولة في مقابل دول، يعني الند للند، أنت دولة وأنا دولة، أنت رئيس دولة وأنا شنو رئيس دولة. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية من المرحلتين الرئيسيتين هو أن يبسط حكمه على الأرض بأكملها، فتعود الأرض كلها دولة واحدة. ولعله بعد حتى مصطلح الدولة لعله نستعمله ذاك الاستعمار، سيكون الإمام هو الحاكم الوحيد في العالم كله
المطلق
المطلق. فبعد ماكو دول وعلاقات دولية وما إلى ذلك، ستكون كل العلاقات داخلية وكل شؤون ستكون ماذا داخلي، لا يوجد شيء اسمه خارجي بعد. اللهم إذا اكتشفنا وجود كوكب عليه بشر و تربطنا به علاقات سياسية خارجية.
نعم.
في المرحلة الأولى الإمام صلوات الله وسلامه عليه حينما يخاطب الدول أو يتعامل مع الدول لا يتعامل على الأساس الذي تتعامل به الدول اليوم، ونعبر عنه بالسياسة الخارجية.
بس حبيت أوضح مسألة مهمة للمشاهد الكريم. ربما الآن المشاهد يتشائل يقول هذه المعلومات اللي يتحدث عنها سمحت الشيخ، هل هي استشراف للمستقبل وتحليل؟
لا لا.
أم هي بناء على روايات؟
هذه مبنية على أصول. مثلا من الأصول المبنية اللي الآن راح أتحدث بها. يعني قبل أن تقاطعون أريد أن أتحدث بها.
جيد.
أنه هذه التعامل مع الدول الأخرى اللي لما تكون دولة الإمام في نطاق ضيق في أولها في مرحلتها الأولى في رقعة جغرافية محدودة بحيث تكون دولة مقابل دول أخرى، هذا التعامل بينه وبين رؤساء الدول الأخرى وقادة الدول الأخرى هل هو على ضوء ما هو المتبع اليوم في السياسات الخارجية الدولية اللي تقوم على أعراف سياسية أعراف دبلوماسية معينة، أشياء مسلمة، قانون دولي يحكم هاي العلاقات، أو أن الإمام سيتعامل بقانونه هو؟ الأصل في الموضوع أن الإمام إذا قام صلوات الله عليه وتحرك وأسس هذه الدولة اللي سميناها في البداية أنها دولة ذات نطاق ضيق ومرحلة أولى، هو لم يخرج لكي يصلح العراق مثلا أو أن يصلح الأوضاع في الوطن العربي خلينا نسمي أو العالم الإسلامي. الإمام هو مصلح عالمي يريد أن يصلح العالم بأكمله، ويريد لعدله و ما يريد عز وجل منه أن يطبقه يطبقه في جميع دول العالم على هذه الكرة الأرضية بأكملها، لا خصوصية لشعب دون شعب ولا لأتباع ملة دون أتباع ملة، فهو المصلح العالمي الذي يريد أن يملأها أي الأرض كلها، مو فقط أرض العراق أو أرض الحجاز أو أرض الدول الإسلامية،
كل الكرة
يملأ الكرة الأرضية قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وهذا الهدف أعني أن يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا، هذا الهدف لا يتحقق إلا بوسائله، يحتاج إلى وسائل يحتاج إلى أدوات. هذه الأدوات اللي راح يعمل عليها الإمام غير الأدوات التي يعمل عليها الآن في السياسات الخارجية. هذه السياسة الخارجية الموجودة الآن والمتداولة لم تصلح وضعا، لم ترفع ضيما، لم تبسط عدلا، لم ترفع ظلما عن الناس، لم تتسبب في ازدهار الاقتصاد في العالم، لم تمنع
من الحروب، بل ساعدت في ظلم البعض،
لم تمنع من الحروب، بل وقعت حروب وظلامات تحت سقف القانون الدولي. والإمام لا يمكن أن يعمل بهكذا قوانين هي تؤسس للظلم وتحمي الظالم وتضطهد الفقير وتضطهد الدول الضعيفة باسم القانون الدولي والمجتمع الدولي وما إلى ذلك. وبعبارة أخرى أكثر صراحة، إن السياسة المتبعة اليوم ما يعبر عنها بالسياسة الخارجية هي تستند إلى المجاملة بنحو يتجاوز حدود المجاملة المقبولة إلى أن تصل إلى درجة النفاق السياسي. ما يجري في الدول اليوم، خصوصا لما هذه الدولة أو تلك الدولة تريد أن تتخذ موقفا من دولة أخرى، نرى أن الموقف يبتني على حالة من النفاق السياسي. فعلى سبيل المثال اليوم
المصالح،
تجي هذه الدولة تحتل دولة ثانية من دون أي وجه حق، اعتداء سافر وواضح، فيأتي المجتمع الدولي ويقول لا بد من طرد هذا المحتل، يخاطب بحسب القانون الدولي بالانسحاب وما إلى ذلك، فإذا استجاب فبها، وإذا لم يستجب يصير تدخل دولي بالقرار مثلا من مجلس الأمن، ويقومون بطرد هذا المحتل بالقوة العسكرية ودحره، وبالتالي يعيدون هذه الأرض إلى أهلها الأصليين. نفس العملية هذه تصدر من دولة أخرى تحتل دولة أخرى وبنفس السيناريو ونفس البرنامج، وينطبق على هذه الحالة الثانية ما ينطبق على الأولى، يعني من واد واحد.
نعم.
حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد. نجد المجتمع الدولي لا يطبق القانون الدولي على هذه الدولة الثانية التي احتلت دولة أخرى. طيب أنتم عاملتم تلك الدولة المحتلة بما يسمى بالقانون الدولي اللي ينطيكم الحق أنه إذا لم يستجب لمنطق الدبلوماسية أن تلجأوا إلى قوة النار والحل العسكري، وفعلتم هذا الشيء، فعلتموه بالفعل وحررتوا الأرض ورجعتوها الأهل. ليش ما تتبعون نفس الطريقة ونفس القانون مع هذا المحتل الثاني؟ فلماذا هذا الكيل بمكانه؟ هذا المنطق لا يعمل عند الإمام صلى الله عليه وسلم. الإمام لا يتعامل بهذه الطريقة
ازدواجية،
النفاق السياسي وما إلى ذلك، هذا كله غير موجود في قاموس الإمام. ما يعني وبالاختصار أن الإمام سوف يواجه المجتمع الدولي بكل صراحة ويضع النقاط على الحروف، يبين أين الخلل في نظامهم العالمي، أي قانون من قوانينهم هو ينسجم مع العدالة الإلهية، وأي قانون هو ظالم وليس بصحيح، وأنا لست مستعدا للتعامل معكم ضمن القانون الفلاني أو الفلاني، لأن هذا قانون ظالم، هذا قانون غير صحيح، اللي تتعاملون به اللي أنا جايبي، اللي تتعاملون به اللي أنا جايبي، يجب أن يتغير هذا القانون. كما اليوم الدول المسمات بالكبرى تعمد إلى وضع قوانين وسن قوانين وتعاقب دول وتعاقب شخصيات منهم، يعني من مكانها، هي الحاكمة المطلقة في الأرض.
نعم.
الإمام يأتي يحكم بهذه الطريقة أنه الحق هو هذا ولا بد أن يكون هذا. بالتأكيد هذه الدول سوف لن ترضخ للإمام، بكل تأكيد ستكون هناك مقاومة لهذه الآراء، مقاومة لما يأتي به الإمام صلوات الله وسلامه عليه. عند ذلك الإمام عليه السلام هو أعرف بتكليفه كيف سوف يتصرف مع المجتمع الدولي، كيف سيتصرف مع تلك الدول لكي يفرض ما هو الصحيح في القانون الدولي، ما دام هو في المرحلة الأولى، مرحلة الدولة المحدودة، وبعد لم ينتقل إلى مرحلة الحكم المطلق، إلى أن ينتقل إلى مرحلة الحكم المطلق الذي يسيطر فيه على العالم بأجمعه. بعد لا يحتاج لا إلى شيء اسمه قانون دولي، ولا توجد دول حتى يتعامل مع الإمام بهذا الشكل أو بذاك الشكل.
إذن نصل إلى نتيجة أن رضوخ هذه الدول، دول العالم، إلى سيطرة الإمام راح تكون عن طريقين، أما تفاوضا ويقتنعون
لغة المنطق،
لغة المنطق كبداية،
إلى لغة المنطق، يعني إذا وقف مثلا هسمين افتراض مني،
أو يأخذ الحل دعي الآخر، الحل العسكري،
لو دعي على السلام لإلقاء خطبة في الأمم المتحدة
زين
في هذا المحفل الدولي، ما الذي سيقوله؟ ما النقاط التي سوف يؤشر عليها؟ ما هي الأمور التي سوف يعالجها في خطابه؟ وسوف يخاطبهم بلغتهم. شوف الإمام يتحدث باللغة الفصيحة، نفس العبارة الإمام يشرحها بالإنجليزية وبإنجليزية طلقة يعني، ثم يشرحها باللغة الفرنسية،
أوضح من النيتيف سبيكر،
فيأتي يتحدث بهاي الفقرة يقولها بأربع خمس لغات عالمية بحيث الكل يسمع من الإمام بلا مترجم. وهذا في حد ذاته أمر مبهر، في حد ذاته شخصية يقف يتحدث بسبع لغات وبطلاقة وأفصح من أهلها، هو هذا ليس مؤشر. ثم يبدو أن ما يذكره الإمام من الواضحات وما لا يوجد وجدان إلا ويقبل بها بما يقوله الإمام. فيعني سلفا نقول سلفا سوف يرضخ له لعله أكثر من 90% من الحضور في المجلس تسليما لما قال.
خلينا نقول العقلاء
هم
من القوم،
هو ترى حتى الطغاة، حتى الطغاة يعرفون الحق ويعرف أن ما تقوله حق، ولكن لأنه يتعارض مع مصلحته ومع أطماعه هو يزوغ يمينا ويسارا ويحاول أن يعمي على هذه الحقائق.
هذا يذكرنا بالمباهلة.
نعم.
لما القسيس هم أو رئيس يعني الرهبان،
نعم،
قال لهم يا عمل ترى دولة هاي الخمسة لا تباهلوا، يعني هذا لو كان جاي يريد السلطة ويريد الدنيا ويريد كذا ما جاب أهل بيته
أهل وعائلته وعزائه،
فلا تباهلوهم أحسن لكم.
هذا أرى وجوها لو أقسمت على الله أن تزيل هذه الجبال أبر قسم.
ربما هذا الدافع،
نعم،
موجود في عقول البعض آنذاك.
يعني اللي يريد أقوله إحنا لنصور الإمام مثل أي شخصية الآن موجودة من الساسة ورؤساء الدول اللي إذا وقف في المحكمة الدولي
يتعامل بنوع من أنواع السياسة اللي موجودة الآن.
لا هذا مقصودي، أنه لن يصور كأي رئيس دولة إذا وقف في المحفل الدولي وألقى خطبة ينظرون إليه على أنه أحد الرؤساء العاديين،
نعم،
ثم ينظرون في كلامه فقط. لا الإمام في شيء ثاني. لو قلت لك لما يتحدث بعدة لغات وبفصاحة مطلقة في كل اللغة، بالإنجليزية بفصاحة مطلقة، فرنسية بالفصحى، فارسية، بحيث ثلاثة أربعة العالم ممكن يخاطبهم بالمباشرة بلا مترجمين، ويبدي من النقاط التي غفل عنها الكثير ولم يجرؤ أحد على قولها يذكرها، هذه لابد أنه سوف تفعل فعلها وتؤثر على أكثر الحاضرين اللي هم أصحاب القرار العالمي واللي هم أصحاب الشأن في العالم، رؤساء دول، وزراء خارجية، غير ذلك، يقتنعون بكلام الإمام.
التاريخ من الخلفية التاريخية اللي عندهم عن كلهم خويدون.
يعني افترض جدلا أن الدولة الفلانية حينما اعتدت على الدولة الأخرى اعتدت لأن هذه الدولة فقيرة من حيث الثروات، تعيش الشظف ومشكلة اقتصادية، بينما هذه الدولة غنية وثروات غير مثلا مستفاد منها، فيجي يحتلها حتى يستفيد من ثرواتها. يجي الإمام يقول له شو تريد مثلا على سبيل المثال في المنطقة هذا السنة افترضا، انت شو اللي تريده؟ والله هذه الدولة فيها نفط، احنا ما عندنا نفط، فأنطيك نفط. شو عندك بعد؟ ليش تحارب؟ ليش لماذا تقاتل؟ انتم هاي الأسلحة النووية شو تسوون بيها مثلا؟ يجي واحد حتى احمي نفسه، انا احميك، اعطيك هذا السلاح، احميك من نون لا نووي ولا كذا ولا إبادة جماعية ولا دمار شامل ولا الى ذلك، انطيتك اللي تريده، شنو بعد حشتك انت؟ هذا مثال انا جاي اقوله الان.
نعم.
اللي بحث الامام يسحب
البساط
من تحت الذرائع الدولية الموجودة اليوم.
وصلنا قبل الفاصل إلى عملية التفاوض التي ستحصل بين الإمام، نعم، وبين المجتمع الدولي، بين، نعم، الدول، بين ليقف أمام أطماع،
نعم،
بعض هذه الدول كما نراه اليوم.
نعم.
نعم.
طبعا هناك عامل آخر لم نشر إليه في الجزء السابق من البرنامج، وهو العامل الشعبي. فهؤلاء الرؤساء ومسؤولو العالم الذين مثلا سوف يتعاملون مع الإمام سواء عبر المجتمع الدولي وقوانين الأمم المتحدة أو مجلس الأمن أو ما إلى ذلك، هؤلاء ليس وحدهم على الأرض، هناك شعوب موجودة لها كلمتها، هذه سوف تسمع الإمام، سوف يبلغهم كلام الإمام، إرشادات الإمام، رؤية الإمام كيفية إصلاح العالم بأكمله،
خطبته الأولى أثناء الظهور،
كل اللغات، كل ما سيقوله الإمام سيصل، كل ما سيصدر من الإمام من كلام وتوجيهات وإرشادات وبيانات ستصل لكل إنسان في الأرض، خصوصا في عالمنا هذا، عالم اليوم النت، المرأة اللي قاعدة في خدرها وبيدها هذا الموبايل الذكي وتشوف خطبة الإمام وهي وين في خدرها، ما يحتاج تطلع وتحضر في مكان معين حتى تسمع الخطبة.
نعم.
الإمام سوف يخاطب الجميع، سيخاطب النفوس والوجدان، يدخل للوجدان يخاطب الوجدان، يعني ماكو إنسان ما راح يتأثر بالإمام. هذه الشعوب لها وقفتها، يعني افترض أنه الدولة الفلانية تصل إلى درجة من التكبر والاستنجاب والعنجهية أنها لا تضخ للإمام وتجادل، لكن وراء الشعب، هذا الشعب بإمكانه أن يحمل الحكومة بكل قوة ويجبرها على الرضوخ لدعوة الإمام واقتراحات الإمام. يعني افترضوا جدلا اليوم أنه بعض الدول تقطع المياه عن هذه الدولة فلانية، تجي تتفاهم وياه، تودي له وزارة خارجية تقول له هذا بلد وكذا، وهذا المي بهالطريقة هذه وهاي الحصة ما تكفي، وجاي تأثر على اقتصاد البلد، على حتى على الجانب الصحي، انتشار أوبئة وما إلى ذلك، ما يرضخ. إذا بإمكانك توجه خطاب إلى الشعب، إذا عندك إمكانية وقدرة أن توجه خطاب إلى الشعب ذلك الحاكم المتعجرف، تفهم أنه جاكم هذا الشكل جاي يجري عليه، وأنتم كشعب ممكن أنتم تتعرضون غدا لمثل هذه الأزمة مثلا، شو يكون موقفكم؟ تخاطبهم وأنت تعلم أن هذا الشعب إذا تأثر بإمكانه أن يؤثر ويضغط على حكومته ويجبرها على أن تطلق المياه مثلا بالشكل الكافي. فأنت شو تنتظر حتى توجه خطابك إلى هذا الشعب وتحركه ليضغط على حكومته؟ الإمام صلوات الله عليه يمتلك كل هذه الوسائل، وسيلة أن يحرك المجتمعات. أنت تتصور مثلا فرد جماعة ذولا من الزنوج يعيشون في بلد يدعي الديمقراطية، يدعي أنه يحارب العنصرية، يدعي أنه لا يفرق بين أسود وأبيض، ولكن في الواقع العملي الأسود أسود والأبيض أبيض، هذا يحكم هذا وهذا يضطهد هذا وهذا يعيش الذل وما إلى ذلك من الناحية العملية. وإن كان من الناحية القانونية حبر على ورق يوجد تساوي. هذا لما يسمع خطاب الإمام ويرى في سلوك الإمام وتعامل الإمام ألا فرق بين أبيض وأسود بالفعل، فحتى
كما حدث في بداية الدعوة الإسلامية،
في بدايتها، هذا أوتوماتيكيا يعني تلقائيا سوف يتفاعل مع الإمام وسوف يكون إلى جنب الإمام. فالإمام حينما يقف، إذا أراد أن يقف في المجتمع الدولي والمحفل الدولي إلقاء خطبة الإمام، ماذا؟ ويعلم أن الشعوب التي من وراء هؤلاء الجالسين سيكونون إلى صف الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذا وقفة الشعوب إلى جانب الإمام سيكون أمرا معلنا مقضي خفية، يعني رئيس الدولة
مو مدري، نعم.
كل رئيس دولة سيعرف أنه شنو موقف شعبي أنا مع هذا الذي يسمى المهدي وظهر في العراق مثلا أو كذا، أو أنهم معي، شعبي معي أو معه، سوف يدركون أن الشعوب معه وأنه لا بقاء لهم إذا استمروا مثلا في الامتلاع عن الرضوخ للإمام ومطالبه. فمن الممكن أن الإمام صلوات الله عليه في المرحلة الأولى لدولته اللي هي دولة قلنا ضيقة وفي حدود معينة، بإمكانه أن يستعمل هذه الأساليب للتأثير على المجتمع الدولي ويغير من طبيعة السياسة الخارجية وما يعبر عنه بالعلاقات الدبلوماسية، فينقلها من كونها عبارة عن علاقات تقوم على النفاق السياسي في كثير من المواقف إلى علاقات دبلوماسية حقيقية، بمعنى أن المجاملة التي تكون بين البلدان مجاملة في النطاق المقبول، هذا المجاملة اللي تنزع فيه الأزمة، المجاملة اللي تخفف من التوترات، هذه مطلوبة حتى شرعا مطلوبة. شلون اليوم لما عشيرة تتقاتل مع عشيرة،
نعم،
تيجي تقول لهم ما بلش تقاتلوا، هذا قتلوا منا فلانا والشاب الفلاني هذا الوحيد لأمه، انت تقول الله يساعدكم وبالفعل شاب طيب وكذا وعظم الله أجركم، ولكن يا عمي انتم اذا قتلتوا منهم لانه قتلوا من عندكم
دولهم
راح يقتلون، فبدل ما تخسرون شاب انتم خسرتوا شاب، مو ممكن تخسرون بعد عشرة فوقها. وهذا بعد ساعة الشيطان صارت، يعني قصير ساعة الشيطان، نجي احنا نقعد نتفاوض كذا، نروح الى الدية الشرعية مثلا، اذا دية هم عندكم قليلة هم ممكن نضاعفها، ولكن قضية القتال هاي خلوها شو اسمه، هذا فتح خيار اصلا لا تفكرون به. يجي واحد يقول ابو رضوان شو يتحدث بها الطريقة، شنو ذا الدية الشرعية ما تكفين الضعيف، شنو والعمي قضية قضية دم، أنا هذا شلون أسحبه إلى السلام وأبعد عن قضية السلاح؟
أمتص غضبهم.
وأمتص غضبه. هذا يقول أحد الإخوة السادة إلى الوجهاء وعنده يعني في الجنب من الفكاهة يقول في يوم دعيت إلى جلسة عشائرية مشي، يقول اثنين صار بينهم فرد خلاف، يقول ما دام أنا بالجلسة هذول هذه صيح منا هذه صيح منا والوضع متوتر جدا، فلان شيخ يتحدث فلان وجهي يتحدث، يقول أنا ساكت كل شيء ما أحكي. يقول لما كملوا كلهم التفتوا وقالوا سيدنا شو أنت ساكت ما تحكي؟ قالهم يعني أنا يهمكم حكايتي؟ قال شون شحن المن جابينا كنت سيدنا وبرسول الله وكذا. قالهم زال عندي حكاية أبدأ أحكيها قبل ما أنطي رأيي. فضل سيدنا كلنا آله. يقول جبت لهم قصة كلش طويلة، قصة ما لها علاقة بالموضوع وهم يستمعون للقصة بهالشكل. يقول إلى أن هدأ وراح هذا الفوران نزل الضغط ما تدمالتهم. قالوا سيدنا وين الربط؟ شنو الرباط هاي القصة شنو؟ قال والله ماكو رباط،
علي من جبناها
ماكو أي ربط، ولكن شبتكم أنتم هذا الفوران وفايرين، أنا حبيت تهدون حتى من أحد يسمعون. فقاموا يضحكون وصالح بيناتهم وانتهت القضية. هذا المجاملة بهالطريقة هاي ليست نفاقا، هاي مطلوبة، ولكن الملحوظ الآن في المجتمع الدولي والسياسة الخارجية المعمول بها هي تقوم على أساس النفاق.
أحسنتم سمحت الشيخ، سمحت الشيخ أنه الآن المتعارف في سياسة اليوم أنه من يقعدون طرفين يردون يتفاوضون، كل من محضر أوراقه الرابحة،
أوراق الضغط،
أوراق الضغط اللي عنده.
نعم
زين. كما تعلمون الآن بعض الدول المتعجرفة في العالم،
نعم،
من يشوف المفاوض ضعيف، ضعيف أثناء التفاوض،
نعم،
وضعيف خلفيته بأفرض مثلا أوراق عسكرية التي... أوراق نعم. اللي عنده ضعيفة كذا، نعم. هو يبدأ يفرض آراء، أصلا ما يقبل أي شيء من المقابل
بالفعل.
ليش؟ لأنه يشوف نفسه هو الأقوى
بالفعل.
أنا عليه من أجي أتنازل.
نعم.
جيد، هذه الدول والإمام راح يتفاوض مع عدة دول،
نعم،
كبرى عظمى إلى آخره. في هذه الحالة يعني في حالة التفاوض مع هذه الدول التي تتمتع بقدرات هائلة،
نعم،
شنو أوراق الضغط اللي يمتلكها الإمام سلام، نعم، الله عليه؟
طبعا أول ورقة ضغط وهي في المقدمة منطق الإمام، هاي أول ورقة. أنت تتحدث مع شخص ما تستطيع يعني ولو بحرف واحد أنت تتغلب عليه، منين ما تجي يعني هو يلقي عليك الحجة كيف ما تتحدث كيف ما تقول. يعني خلنا أعطيك مثال، تتحدث بالأسلحة، أسلحة دمار شامل، أقول لك أنت عندك أسلحة دمار شامل، أعطيك مواقع بالاسم، أنت مخفيهن مثلا، أنا أعطيك بالاسم عندك بفلان مكان فلان مكان فلان مكان وهالقد الكمية وهالقد الكمية، أنت شو تسوي بهالحالة؟ طيب أنت عندك هالأسلحة تطلب من عندي ما سوى أسلحة مثلا دمار شامل، تقول لي أكو انتهاكات كذا وكذا، أقول لك بالأرقام أنت عندك إيش انتهاك إيش انتهاك إيش ده للنساء للعبيد للسود للكذا للأطفال، أعطيك إياهم بالأرقام، تحب أعطيك وثائق عليها؟ أقدم وثائق أمام الناس، أفتحها فيديوهات وأطلع كيف تنتهكون الأطفال اللي أنتم تعتقدون مثلا بأن المسلمين ينتهكون المرأة ويمتهنون المرأة، أعطيكم أنا الآن وثائق ومصورة فيديو يعني صورة وصوت على انتهاككم للمرأة وامتهانكم للمرأة، وهم أودي لها رسالة يعني بيني وبينها، أقول لها هاي أطلع لك على الإعلام، أنت شو تسوي؟ أنت شخص إيش تسوي؟ تروح للجزيرة الفلانية يستضيفوكم هناك لكي تمارس الدعارة مع الصبيات الصغار وأنت رئيس دولة الفلانية، هذا شو يقول الإمام بعد؟ شو اللي يتفاوض مع الإمام؟ يعني ماكو هاي الأوراق مال أنا عندي جيش قوي وعندي لا أكو أوراق أحياناً لعلها مقطع فيديو، لعلها خط كاتب له رسالة هو بيدي هاي الرسالة، يقول لي كذا أراويها على الشكل مو على الكاميرا، أول ما يشوفه يسكت. هو بعبارة مختصرة الإمام لا يعجزه أن يأتي بأوراق ضغط لا تخطر على بال المقابل، بحيث المقابل يشوف الأمر إما أن يستسلم أو يقاتل. يعني مفاوضة ماكو، لو يستسلم الإمام ينطي كل اللي للإمام أو يقاتل الإمام. ويبدو من الروايات اللي تتحدث عن وقوع القتال أن هناك جماعات سوف يلجؤون إلى القتال، ما عندهم حل، يعني دبلوماسيا هم منهزمون ما عندهم أي حج، فشلون يدافع عن نفسه غير القتال ما عنده. طبعا القتال أيضا يأتي لأسباب أخرى التي منها هو العصبية العقدية، بأن يتعصب الإنسان لدينه حتى لو كان على دين باطل، كما نتوقع ذلك من فرقتين ينتسبان إلى الإسلام، البترية يتعصبون هؤلاء يعني لعقيدتهم ويقاتلون الإمام حتى يقضي عليهم. والنواصب، النواصب دول الذين سيقولون بأنه قد جاء بدين جديد، لأنهم مو على شيء آخر يعتقدون بالإسلام، النبي يأتي بدين محمد صلى الله عليه وسلم، أهل البيت على المسلم، ويسمونه بالدين الجديد. وقد أشار إلى ذلك ابن عربي في كتاب الفتوحات بأنه إذا ظهر الإمام المهدي أول من يقاتله فقهاء المذاهب الأخرى. لماذا؟ لأنه يأتي بدين على خلاف ما جاء به أئمتهم. التعصب العقدي سيكون أحد الأسباب في مواجهة الإمام، أنه أنا ما أريد غير عقيدتي، الإمام المهدي يريدني أمشي على هذا الدين اللي هو جاء به وأنا أراه جديدا ولا يتطابق مع دين أئمتي. وهؤلاء الذين سوف يتعصبون لعقيدتهم، وهكذا طبعا غير المسلم، افترض هندوسي، هندوسي يعبد البقر يقول لك أنا أصر على أنه الإله البقر إله، وما يعني ما أقبل واحد يتقرب إليها ولا كذا.
يعني نسمع الشيخ أن التاريخ يعيد نفسه،
يعني بالتأكيد
في القرن الأول.
نعم.
هسه مع النبي أو مع أمير المؤمنين، لاحظ الناس يعلمون علم اليقين بل عين اليقين. أنا علي بن أبي طالب على حق.
نبهنا في بعض الحلقات، نبهنا في بعض الحلقات استنادا إلى بعض الروايات أن القضية لن تكون هكذا شيء وردي وحياة حذاء ظهر الإمام. قلنا بأنه الإمام يقول لهم عن الإسلام حتى نمسح وتمسحون العرق والعلق. العرق قلنا هذا كناية عن بذل الجهد، جهود جبارة سوف تبذل في سبيل تغيير العالم، مو شغلة سهلة، ودماء سوف تراق في سبيل هذا التغيير، مو أنه بمجرد أن يظهر الإمام يسلم له الجميع وتعالى واحكم العالم. هذا كلام ليس صحيحا، كلام شاعري وليس له نصيب من الواقع.
يعني أنا سمعت قبل أيام رواية أن السفياني يقول الثأر ثم النار.
نعم.
يا رب الثأر ثم النار. ربما الكثير من هؤلاء
نعم.
كما تفضلتم يعني يعلم الحق
نعم.
واضحا، ولكن مع ذلك هذه الحزازية أو هذه العصبية
نعم.
كما تفضلتم العقدية أو القبلية أو الدينية أو ما إلى ذلك التي تدفعه بهذا الاتجاه لمقاتلة الإمام سلام الله عليه.
أحسنت.
بالتأكيد.
ولهذا يشير الإمام الحسين عليه السلام في البيت لما حمل حملته حينما يقول أن العار أولى من دخول النار. العار أولى من دخول، أو بالبداية يقول القتل أولى من العار، والعار أولى من دخول النار. أن يجي واحد أن يعيرني، أنت ليش ما سويت فلان شيء؟ أقول له هذا حرام، أنت قتلوا أخوك ليش ما قتلتهم؟ مثلا فلان قتل أخوك وهرب، ليش ما تروح تقتل ابن عمه جيرانه كذا أو أبوه؟ كله ما يجوز. إذا أريد أقتص من القاتل، مو أقتص من أخيه أو ابن عمه. يقول لي أنت جبان مثلا، ويعيروني بأنك جبان، وألبس ثوب العار بأنه فلان جبان فلان جبان، فأبقى أنا شنو؟ أبقى أنازع نفسي بين هذا الأمرين، أن أقتل حتى يقال شجاع وأخذ بثأره وأدخل نار جهنم، أو أن أتحمل هذا العار والتعيير لكي لا أدخل نار جهنم. الإمام الحسين عليه السلام يقول العار أن يعيروك أولى من دخول النار، أحسن مما تدخل النار، وإلا تهي حياة الدنيا منتفية تنتهي. هسه قد يعيروك منا إلى 200 سنة 300 سنة تعيش أنت، ستموت ويروح هذا التعيير، لكن بعدها نار جهنم خالدا فيها. كل هاي تتفكر بها القضية. فالعار يكون أولى من دخول النار إذا خيرت بينهما، تعير بأنك جبان أنت ما تفتهم أنت كذا أنت ما عندك كذا، يو تستجيب لهم وتدخل نار جهنم. اللي ما يقول لا تستجيب لهم، خلي يعيروك لكي لا تدخل نار جهنم. إذا ظهر الإمام صلوات الله عليه هناك من سيكون على استعداد تام أن يدخل نار جهنم ولا يرضخ للإمام.
هذه العصبية.
العصبية
الآن في منتهاها. للأسف شديد شيخنا، الآن في مجتمعاتنا للأسف
نعم.
أنه يهددون قتل نعم. شخص من عندهم نعم. الواحد بعشرة
نعم.
يقول لك تقتلت من عندي واحد
هي.
إذا ما تجي وإذا ما تفصل وإذا 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 أنا نعم. أقتل عشرة من عندي.
مر على نحو التهديد
ممكن
مو أكو لغة
البعض للأسف الشديد نعم. هذا من من يضرب عدى يستخدم مدفع 57 يعني هالشيء يتوقع منو راح ينقتل؟
نعم.
ناس أبرياء
أطفال نساء شيء
على مود دم شخص واحد.
وهذا شنو عند مشكلة مشكلة أنه يريد يريح نفسه هو شخصيا وحيث ولا يستريح إلا بالقتل. فش مهما تحكي يا حرام نار جهنم هو يسمع من هاي الأذن ويخرج منها إلى أن يقتل. فإذا استقر بعد ذلك سوف يستمع إليك حيث لا ينفع الاستماع ولا
ينفع الندم.
ولا ينفع
الندم. سماحة الشيخ جاسم الوائلي شكرا جزيلا لكم
الله
على هذه المعلومات القيمة. حياكم الله وبياكم. الشكر موصول لكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. نلتقيكم بعونه تعالى في حلقة قادمة إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله.